إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن والغيب والشهادة وفي الغضب والرضا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، إن للمساجد في الشريعة الإسلامية مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، وحث الإسلام على عمارتها بذكر الله جل وعلا وطاعته والقيام بها بناء وصيانة وتطهيرا وتنظيفا. فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن الفوائد العظيمة المستنبطة من قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أن الله تعالى جل في علاه شهد بالإيمان لعمار المساجد. وقال الله سبحانه وتعالى مرهبا محذرا من تخريب بيوت الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات والعبادات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها، في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي بهدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي بمنع الذاكرين لإسم الله فيها. عباد الله، إن هذه المساجد أحب البقاع إلى الله جل وعلا، فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع أحب إلى الله؟ قال: المساجد. قيل: فأي البقاع أبغض إلى الله؟ قال: الأسواق. رواه مسلم في صحيحه. وجاءت الشريعة بالحث على بناء المساجد. فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وفي حديث ابن ماجه وغيره عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد أحب البقاع إلى الله، لأنها محل ذكره وطاعته وعبادته، ومحل تلاوة القرآن وقراءة شرعه، وغير ذلك من مصالح الدنيا والدين. ولهذا فبذل المال فيها من أفضل أنواع البذل، والبذل فيها من الصدقات الجارية، وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ماله في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك. فإذا جعل المسلم ماله في بناء المساجد وفي عمارتها كان ذلك أفضل، لأن عمارة المساجد صدقة جارية باقية عامة كما قال ذلك أهل العلم والإيمان. فكل أهل الإسلام ينتفعون بالمساجد الصغير والكبير والذكر والأنثى والمصلون والدارسون والتالون لكتابه والمتعلمون والمعلمون. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مبينا فضل هذه المساجد، مرغبا في إتيان هذه المساجد: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة. وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة كان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة تصلي على أحدهم ما دام في مصلى، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. معاشر المسلمين، إنه ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد للطاعة والعبادة فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج. وأما المشاهد التي على القبور سواء جعلت مساجد أو لم تجعل، أو المقامات التي تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين، أو المغارات والكهوف وما أشبه هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربها، فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتها، ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق علماء المسلمين. بل قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أنه ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وإذا كان السفر إلى البقاع الفاضلة ما عدا المساجد 3 قد نهي عن السفر لها، فالسفر إلى غيرها أولى وأحرى بالمنع والتحريم. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد مصر وبلاد خراسان وبلاد المغرب وغيرها لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها، إلا ما كان منهم من السفر إلى المساجد 3. بل كان السلف الصالح متمسكين بشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عدم الإحداث في المساجد أو في غيرها. أيها الناس، جاءت الشريعة المحمدية بأن أحب البقاع إلى الله المساجد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. ومع هذا فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وهو في مرض موته، نصيحة للأمة وحرصا منه على هداها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. فالحذر الحذر أيها المسلمون من البدع والمحدثات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن دين الإسلام هو اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع المحبوبات، واجتناب ما كرهه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من البدع والضلالات وأنواع المنهيات. فلنحرص جميعا في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان، على العمل بطاعة الله جل وعلا، وعلى الإقبال عليه بشتى أنواع الطاعات والعبادات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ومن العبادات الإسلامية إقامة الصلوات في الجماعات مع حضور الجمع، كذلك الحرص على قراءة القرآن وعلى ذكر الله الذي شرعه الله جل وعلا لعباده المؤمنين مع دعاء الله جل وعلا في هذا الشهر الفضيل، خاصة عند إفطار المسلمين. وما يتبع ذلك من أحوال القلوب وأعمال الأبدان. وكذلك من العبادات الإسلامية إيتاء الزكوات من الصدقات وسائر الإحسان إلى الخلق، فإن كل معروف صدقة. وكذلك الحرص على سائر العبادات المشروعة كصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معاشر المسلمين، كذلك يجب علينا أن نبتعد جميعا في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان وفي سائر حياتنا، عن المحرمات وعن مساخط الله جل وعلا من الأقوال والأفعال المحرمة كالشرك والكفر والبدع والمحدثات وقول الزور والكذب والخيانة والخديعة والمكر، والنظر إلى ما حرم الله أو سماع ما حرم الله في نهاي رمضان أو لياليه المباركات. ولقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا عباد الله جل وعلا، محذرا أمته: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وثبت من قول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. رواه ابن مبارك. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق، اللهم جنبنا الشرك والكفر والبدع والمعاصي والسيئات. اللهم يا رب العالمين تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا أول الشهر فبلغنا يا رب العالمين آخرة على تمام وصحة ومعافاة دائمة يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم كما بلغتنا رمضان وشرفتنا ببلوغ هذا الشهر المبارك، فاجعلنا من الذين أحسنوا فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين في رمضان، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين للقول والعمل في شهر رمضان. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث البلاد بالمطر يا رب العالمين. اللهم صيبا نافعا تغيث به البلاد والعباد، اللهم صيبا نافعا تغيث به البلاد والعباد. اللهم لا تؤاخذنا بسيئاتنا ومعاصينا وذنوبنا فتمنع عنا الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير، اللهم إنا نسألك القطرة يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بسيئاتنا ومعاصينا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله وقوله في تقواك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن والغيب والشهادة وفي الغضب والرضا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، إن للمساجد في الشريعة الإسلامية مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، وحث الإسلام على عمارتها بذكر الله جل وعلا وطاعته والقيام بها بناءً وصيانة وتطهيرا وتنظيفا. فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن الفوائد العظيمة المستنبطة من قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أن الله تعالى جل في علاه شهد بالإيمان لعمار المساجد. وقال الله سبحانه وتعالى مرهبا محذرا من تخريب بيوت الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات والعبادات. وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها، في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي بهدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي بمنع الذاكرين لإسم الله فيها. عباد الله، إن هذه المساجد أحب البقاع إلى الله جل وعلا، فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع أحب إلى الله؟ قال: المساجد. قيل: فأي البقاع أبغض إلى الله؟ قال: الأسواق. رواه مسلم في صحيحه. وجاءت الشريعة بالحث على بناء المساجد، فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وفي حديث ابن ماجه وغيره عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد أحب البقاع إلى الله، لأنها محل ذكره وطاعته وعبادته، ومحل تلاوة القرآن وقراءة شرعه، وغير ذلك من مصالح الدنيا والدين. ولهذا فبذل المال فيها من أفضل أنواع البذل، والبذل فيها من الصدقات الجارية، وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ماله في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك. فإذا جعل المسلم ماله في بناء المساجد وفي عمارتها كان ذلك أفضل، لأن عمارة المساجد صدقة جارية باقية عامة، كما قال ذلك أهل العلم والإيمان. فكل أهل الإسلام ينتفعون بالمساجد الصغير والكبير والذكر والأنثى والمصلون والدارسون والتالون لكتابه والمتعلمون والمعلمون. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مبينا فضل هذه المساجد، مرغبا في إتيان هذه المساجد: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه كانت خطوتاه، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فإذا جلس ينتظر الصلاة كان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة تصلي على أحدهم ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. معاشر المسلمين، إنه ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد للطاعة والعبادة فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج. وأما المشاهد التي على القبور سواء جعلت مساجد أو لم تجعل، أو المقامات التي تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين، أو المغارات والكهوف وما أشبه هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربها، فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتها، ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق علماء المسلمين، بل قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أنه ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وإذا كان السفر إلى البقاع الفاضلة ما عدا المساجد الثلاثة قد نهي عن السفر لها، فالسفر إلى غيرها أولى وأحرى بالمنع والتحريم. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد مصر وبلاد خراسان وبلاد المغرب وغيرها لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها إلا ما كان منهم من السفر إلى المساجد الثلاث. بل كان السلف الصالح متمسكين بشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عدم الإحداث في المساجد أو في غيرها. أيها الناس، جاءت الشريعة المحمدية بأن أحب البقاع إلى الله المساجد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. ومع هذا فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وهو في مرض موته نصيحة للأمة وحرصا منه على هداها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. فالحذر الحذر أيها المسلمون من البدع والمحدثات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن دين الإسلام هو اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع المحبوبات، واجتناب ما كرهه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من البدع والضلالات وأنواع المنهيات. فلنحرص جميعا في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان، على العمل بطاعة الله جل وعلا، وعلى الإقبال عليه بشتى أنواع الطاعات والعبادات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ومن العبادات الإسلامية إقامة الصلوات في الجماعات مع حضور الجمع، كذلك الحرص على قراءة القرآن وعلى ذكر الله الذي شرعه الله جل وعلا لعباده المؤمنين مع دعاء الله جل وعلا في هذا الشهر الفضيل، خاصة عند إفطار المسلمين. وما يتبع ذلك من أحوال القلوب وأعمال الأبدان، وكذلك من العبادات الإسلامية إيتاء الزكوات من الصدقات وسائر الإحسان إلى الخلق، فإن كل معروف صدقة. وكذلك الحرص على سائر العبادات المشروعة كصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معاشر المسلمين، كذلك يجب علينا أن نبتعد جميعا في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان وفي سائر حياتنا، عن المحرمات وعن مساخط الله جل وعلا من الأقوال والأفعال المحرمة كالشرك والكفر والبدع والمحدثات وقول الزور والكذب والخيانة والخديعة والمكر، والنظر إلى ما حرم الله أو سماع ما حرم الله في نهاي رمضان أو لياليه المباركات. ولقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذراً عباد الله جل وعلا، محذراً أمته: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وثبت من قول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. رواه ابن مبارك. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق، اللهم جنبنا الشرك والكفر والبدع والمعاصي والسيئات. اللهم يا رب العالمين تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا أول الشهر فبلغنا يا رب العالمين آخره على تمام وصحة ومعافاة دائمة يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم كما بلغتنا رمضان وشرفتنا ببلوغ هذا الشهر المبارك، فاجعلنا من الذين أحسنوا فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين في رمضان، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين للقول والعمل في شهر رمضان، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث البلاد بالمطر يا رب العالمين، اللهم صيبا نافعا تغيث به البلاد والعباد، اللهم صيبا نافعا تغيث به البلاد والعباد، اللهم لا تؤاخذنا بسيئاتنا ومعاصينا وذنوبنا فتمنع عنا الخير يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الخير، اللهم إنا نسألك القطرة يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بسيئاتنا ومعاصينا، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله وقوله في تقواك يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.